قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد لقاء في برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك ها هو ذا يطل عليكم من أسبوع جديد وفي أسبوع جديد عبر شاشتكم الرسالة مرحبا بكم وبأسئلتكم والسر الثرية شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشم المتابعة والإصغاء ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب المعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية أهلا بكم علي الشيخ
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمة وأن يوفقهم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلهم ممن يحصلون على رضا رب العزة والجلال
أحسن الله إليكم وشكر الله إذن أهلا بمعالي شيخنا وأهلا بكم الحديث يترى صاحب الفضيلة عن المجزرة التي أريقت دماؤها وأريقت فيها دماء أبرياء أطفال لم يجاوزوا الحلم على مرأى من الناس في شاشات التلفاز هذه المجازر وغيرها أيضا من الصور التي تنقلها الشاشات وقصص من ربما باشر حالات الإغاثة في الدول المجاورة لسوريا الناس يسألون وعاطفتهم تتأجج صدورهم تغلي ما واجبنا تجاه ما يجري لإخواننا ما توجيهكم لمن ربما يصنع القرار وبيده ربما صنع القرار في مثل هذه الأحداث التي تمر بالأمة وللأسف الشديد هناك لا أقول صمت مثقب لكن هناك ترقب نظر انتظار لما يمكن أن تسفر عنها الأيام القادمة من نصر وتمكين وهذه الأسئلة التي رأيناها بدأت تخفت في الدعاء وربما يعني تستهين بهذا السلاح العظيم الذي يملكه المؤمنون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن مما اتفقت عليه الشرائع واتفق عليه العقلاء تحريم سفك الدماء وخصوصا الأطفال وقد تواترت نصوص الشريعة بتقرير هذا المبدأ قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ويقول جل وعلا والذين لا يدعون مع الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الآيات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما في نصوص كثيرة تقرر هذا المبدأ العظيم الذي اتفقت عليه الشرائع واتفق عليه العقلاء وخصوصا إذا كان ذلك في حق الأطفال الذين لا يقاتلون
والنساء
ولا يكون منهم أذى مقصود فهؤلاء الأطفال وهؤلاء النساء يحرم تحريما مؤكدا التعرض لهم بأدنى نوع من أنواع الإيذاء فضلا عن سفك الدم الحرام وتشتد الشناعة إذا كانت تلك القتلة على مثله وعلى تقطيع للأعضاء وعلى تعذيب لهم قبل قتلهم وقد جاءت الشريعة بأمر المقاتلين بترك الأطفال والنساء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة أنكر ذلك ونهى عن قتل النساء وقال ما كان لهذه أن تقاتل وكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قتل الأطفال، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن البيات على العدو، والمراد به قتلهم بما يعم جميع أفرادهم، وذلك حرصا على المحافظة على الأطفال والنساء. هذه الجريمة الشنعاء التي لا يقرها عاقل ولا يرضى بها صاحب ضمير، ولا يمكن أن يقرها أو أن يسكت عنها من لديه إيمان أو لديه رحمة بأحد من الخلق. ليجب أن نتقرب إلى الله عز وجل ببذل كل ما نستطيع لوقف مثل هذه الجريمة الشنعاء التي لا يمكن أن يسكت عنها مؤمن. والأسباب التي يبذلها المؤمنون ويبذلها العقلاء لوقف مثل هذه المجازر تتنوع، فمن ذلك ما يجب على عموم المسلمين من التقرب لله عز وجل برحمة هؤلاء وبإنكار هذه الأفعال الشنيعة وهذه الاعتداءات المتكررة، ومن ذلك أيضا الدعاء لرب العزة والجلال خصوصا في أوقات الإجابة، سواء كان في أواخر الليل أو كان في أثناء السجود أو في يوم الجمعة أو في دبر الصلوات المكتوبة، فهذه من أوقات الإجابة التي يحسن بالمسلم أن يدعو لإخوانه هناك بأن يحفظ الله دماء إخواننا، خصوصا أولئك الأبرياء الذين ليس لهم ناقة ولا جمل في مثل هذه الأحداث. وإذا دعا الإنسان في صلاته أو دعا الإمام وأمن المأمومون في قنوتهم فهذا من القربات التي يتقربون بها لله جل وعلا. كذلك على علماء الشريعة وأصحاب البيان والقلم أن يذكروا الناس بأحكام الشريعة في هذا الباب، وأن يحثوهم على القيام بالواجب عليهم تجاه أمثال هذه القضايا. وعلى رجال الإعلام من صحافة وتلفزة وإذاعة أن يقوموا بالواجب عليهم، فبدل إشغال الناس بما لا يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة أو بما قد يعود عليهم بالضرر في الدارين بصفحات الله أعلم بنيات أصحابها، عليهم أن يناصروا الأمة في قضاياها الجوهرية التي تحقن بها الدماء وتحفظ بها الأموال ويحفظ بها الود بين أهل الإسلام. كذلك على أهل السياسة أن يتقربوا لله جل وعلا بكل ما يستطيعون لوقف أمثال هذه الجرائم الشنيعة. إذا كان هناك دول تساعد على الجريمة وتقوم بإرسال السلاح للمجرمين يجب أن يوقف في وجوههم بكل ما نستطيع، نتقرب بذلك لله جل وعلا بجميع أنواع المواقف. مثل هذا تعاون على الإثم والعدوان لا بد أن نقف في وجهه، لا بد أن نبين حقيقته، لا بد أن نمنعه بكل ما نستطيع من الوسائل. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بمناصرة الظلمة الذين يعتدون على أمثال هؤلاء الأطفال ولا يراعون ذمة ولا يراعون حال صغير ولا يراعون حال مولود، يجب على الجميع أن يقفوا في وجوههم فضلا عن مناصرتهم. ومن هنا فكل مناصرة لمن يؤدي هذه الأعمال الشنيعة فهي خيانة للأمة، خيانة لدين الله عز وجل، ليست من الدين في شيء، بل هي تكاتف على الظلم، وعاقبة الظلم وخيمة، لكن الله عز وجل قد يبتلي العباد ببعض الظلمة مدة من الزمن. ولذلك فإن العمل في الجهات التي تؤدي مثل هذا العمل أو تقره أو تضرب الناس بالسلاح الفتاك الذي يقتل الجميع، أو تضرب أو تستعمل السلاح الذي لا يفرق بين أنواع الناس، مناصرة مثل هذه الجهات حرام وعمل شنيع ونوع من أنواع الاشتراك في القتل. ومن هنا فكل من يناصرهم فهو مسخط لربه، مؤد لعمل شنيع يخالف شريعة الإسلام، وكل مبلغ أو مال يحصل عليه جراء ذلك فهو سحت خبيث وكسب محرم تعود غائلته في الدنيا والآخرة، لا يستفيد منه صاحبه في الدنيا ويعود عليه بالوبال فيها، فضلا عن العقوبة الشنيعة التي سيلقاها في آخرته لأنه تقاضى مالا حراما على عمل محرم خبيث. وهكذا أيضا كل من كان تحت يده سلاح لتلك الجهات التي تستأصل الناس وتقتلهم عليه أن لا يمكنهم من استلام ذلك السلاح، وعليه أن يقوم بمداراته وإبعاده عن أيديهم لئلا يستعملوه في سفك دماء هؤلاء الأطفال والنساء وأمثالهم ممن لا ناقة له ولا جمل في مثل هذه الأمور. ومثل هذه الحوادث تعرفنا بتلك المذاهب السيئة التي تستبيح إيذاء الآخرين وسفك دمائهم وتتقرب لله عز وجل بمثل ذلك، فهذه المواقف تفضحهم وتبين حقيقتهم، فهم يكفرون الناس ويستحلون دماء غيرهم ممن لا ينتمي إلى مذاهبهم. ولذلك فعلينا أن نتقرب لله عز وجل ببيان حقيقة مذاهبهم وفضح طرائقهم ليكون الناس على بصيرة من أمرهم، وليأخذوا حذرهم من أصحاب هذه المبادئ والمذاهب السيئة التي تتقرب لله عز وجل بإيذاء الآخرين، لا لشيء إلا لكونهم لا ينتمون إلى طريقتهم ومذهبهم. ومن هنا فالذي يجب على المسلم أن يفضح مثل هذه المذاهب وأن يبين حقيقتها، الذين يقتلون الناس على هوياتهم ولا يتحاشون في سفك الدم ولا يفرقون بين طفل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير. ومن هنا فالدعوة قائمة لأصحاب هذه المذاهب ليتركوا هذه المذاهب الخبيثة التي لا تتورع عن سفك الدم الحرام بلا شيء، بل يتقربون بذلك لله عز وجل. الوصية لأهل الإيمان أن يعاملوا أمثال أصحاب هذه المذاهب بالشريعة الحقة القائمة على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، وأن يعامل القاتل بحسب جرمه، وأن يعامل من لم يقتل بالعدل، بل قد يتقرب المؤمن بالإحسان في مثل ذلك. ووصيتي لذوي هؤلاء الأطفال أن يصبروا وأن يحتسبوا للأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام قد تعرضوا لصنوف من الأذى عظيمة تماثل هذه أو بل تقل عن هذه الوقائع، فالعرب لم تكن تفعل مثل هذه الأفعال الشنيعة. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولصحابته: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والوصية لهم أن يبذلوا كل ما يستطيعون لإيقاف هذه الأفعال والجرائم الشنيعة بكل وسيلة وبكل طريقة، يتقربون بذلك لله عز وجل. وعليهم أن يشتغلوا بالأصل وأن لا يشتغلوا بالفروع، ليكون ذلك من أسباب القضاء على هذه الجرائم الشنيعة، وعلى أهل الإيمان أن يعلقوا قلوبهم بالله عز وجل، وأن يرجوا ما عند الله جل وعلا، فيتحركون في مثل هذه القضايا رغبة في إرضاء الله، وأملا في الحصول على مناصرة رب العزة والجلال في الدنيا والآخرة. والمؤمن يعمل ما يعمل لإعلاء كلمة الله ولإعلاء دين الله، لتكون كلمة الله هي العليا، يتقرب بذلك لله عز وجل. إذا تعلقت القلوب بالله عز وجل واستنصرته سبحانه وتعالى وقاموا بنصرة دينه، فإن الله سينصرهم لا محالة وإن تأخر الأمر قليلا. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولذلك لا بد أن نتقرب لله عز وجل بأن نناصر أصحاب هذه القضية العادلة، أولئك الذين قتل أولادهم بلا شيء وبلا ذنب، وقتلت نساؤهم بلا ذنب، وإنما هو ظلم وطغيان وعدم إدراك لعواقب الأمور. إن القيام مع هؤلاء المظلومين بكل وسيلة نستطيعها من الواجبات الشرعية، سواء كان فيما يتعلق بإيقاف نزيف الدم عنهم، أو كان فيما يتعلق بإيواء أولئك المشردين الذين هربوا من مثل هذه المجازر الشنيعة وهذه التصرفات القبيحة التي ليست من الديانة ولا من العقل في شيء. القيام معهم، جمع المال لهم، احتساب الأجر في قضاء حوائجهم، وإمدادهم بما يحتاجون إليه من طعام وكسوة ومساكن ووسائل تنقل ونحو ذلك، هذا من القربات التي نتقرب بها لله عز وجل. والله جل وعلا قد أثنى على المنفقين في سبيله، وبين أنهم يحوزون على الأجور العظيمة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد بشر الله عز وجل الذين ينفقون في هذه السبل بالخلف في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولذلك نتقرب لله عز وجل ببذل كل ما نستطيع من أجل مناصرة أولئك المظلومين، فهذا من القربات التي نتقرب بها لله عز وجل.
نعم، أحسن الله إليكم. الحديث إذن لصح رضيلها أن أنقله إلى صورة أخرى وإلى جهة أخرى التي تباشر هذا القتل من السوريين، يقتلون أهل وطنهم أهل ديارهم، بل لا يقتلون الأهالي رجالا إنما يقتلون أطفالا ويقتلون نساء. هل يعذر الواحد منهم إذا أكره بالقتلة هذه الشنيعة غيلة يدخل على النساء خلسة ويدخل على الأطفال خلسة فيريق دماءهم في ليل والناس آمنون ورجالاتهم خرجوا ربما للكفاح وللنضال خارج ديارهم قد أمنوا هؤلاء الأطفال، هل تنطبق عليهم صور الإكراه؟ ما توجيهكم لهم ولقيادات هذا الجيش؟ أما آن لهم أن يتركوا الانضمام والانضواء تحت هذا الطاغية ونظامه الغاشم الباغي، وأقل القليل أن يكف أحدهم سلاحه ويبقى بعيدا أو يناضل لسبب أو لرفع الظلم عن إخوانه وأهل وطنه؟
ليس الإكراه في مثل هذه المسائل عذرا، يبيح للإنسان أن يقتل الآخرين مهما كانوا ممن لا يستوجب حاله أن يقتل، بل كونه يصبر فيقتل هذا هو الواجب عليه إذا لم يتمكن من الهرب من مثل هذه الأعمال. ولذلك فالمشاركة بأي نوع من أنواع المشاركة في قتل هؤلاء الأطفال وهؤلاء النساء هو من المحرمات، ويبوء الإنسان فيه بالإثم العظيم.
ولو ما باشر القتل،
ولو لم يباشر، لأنه يساعد سواء بإحضار السلاح أو بكونه يؤمن الطريق لهم أو بكونه ينقل الجنود الذين يسفكون الدم الحرام أو بكونه يقوم بإحضار الطعام لهم ليتمكنوا من أفعالهم الشنيعة. كل هذه الأفعال محرمة ومجرمة، وكل هذه الأفعال يستحق بها الإنسان الإثم العظيم، وكل هذه الأفعال يكون الإنسان بها شريكا للقتلة، يستحق جزءا من إثمهم، إثمه يماثل إثمهم لأنه المساعد لهم والمعاون لهم. ومنه حتى ولو أكره الإنسان على مثل هذه الأعمال لم يجوز له العمل فيها، ولو كان ذلك مؤديا إلى سفك دمه، ولو كان ذلك مؤديا إلى سفك دمه. وقد أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره وقيل له إن لم تقتل قتلناك لم يجوز له أن يقتل الآخرين، ولم يجوز له أن يقدم حياة نفسه على حياة الآخرين، بإجماع أهل العلم على اختلاف مذاهبهم وتنوع طرائقهم في الاجتهاد. وكما تقدم أن المال الذي يحصل عليه الإنسان من هذه الأعمال سحت خبيث ومال محرم، وتعود غائلته على العبد في الدنيا والآخرة، وهو مال معدوم البركة لا ينتفع به في دنيا ولا في آخرة. والله جل وعلا قد أخبر أن الذين يظلمون الخلق ويصدون عن دين الله يبذلون الأموال الكثيرة لكنها تعود هباء منثورا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالمقصود أن هذه الأعمال التي يساعد بها الظلم على ظلمهم من المشاركة في ذلك الظلم، ومن المشاركة في تلك المجازر والجرائم السيئة، ومن المشاركة في هذه الأعمال الشنيعة التي لا يقرها دين ولا يرضى بها صاحب عقل.
أحسن الله إليكم. أختم بهذا السؤال وأرجو أن لا أطيل على المشاهدين لكن الحدث يفرض نفسه. من يتحدث ربما من إخواننا السوريين باضطراب عن حكم دفعهم لهذا الصائل الذي أتى لقتله ولقتل من تحت يده من نساء وأطفال، ما حكم دفع هذا الصائل؟ ولو لم يندفع إلا مثلا بتوفير سلاح أو باجتماع عليه أو بتعاضد من جهة معينة،
مثل هذه القضايا لا بد أن يسعى الجميع إلى إيقاف هذه المجازر بكل وسيلة وبكل طريق. ومن هنا فأولئك الجند الذين يكرهون على الدخول في مثل هذه العمليات قد يتقربون لله عز وجل بجعل من يأمرهم بهذه الأعمال لا يتمكن من الأمر، حتى ولو كان ذلك بفعل ما يستطيعه الإنسان من إيقافه وإبعاده عن مثل هذه الجرائم.
اللهم استعان. نسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يفرج عن إخواننا وأن ينزل عليهم نصره وتأييده، وأنه قوي متين. أستأذن شيخي، أستأذنكم في أخذ اتصالات، بقي حديث؟
تفضل.
طيب، معي أخي عبد الفتاح من ليبيا. أهلا بك أخي عبد الفتاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع الاعتذار على التأخر.
لا بأس، شكر الله لكم هذا البرنامج، أسأل الله يوفقكم لكل خير.
وإياك.
الحقيقة أنا لا أتصل إلا يوم السبت، ولكنني دائما أبوء بالفشل في أن أتصل بكم. يا شيخ بارك الله فيك، نحن من ليبيا تمنينا لو كان هذا الكلام الجميل الذي تكلمت به الآن، هذا الكلام رائع، لو أنك قلته لنا في ليبيا لكان ذلك ترعى في قتل القذافي، ولكن قدر الله فلا ساء فعل. الله فيك. يا شيخ لدي سؤال، الله يجزيك خير. سؤالي، الدولة سخرت لنا أموال بشروط معينة، وقد أخذت هذه الأموال وأنا متوفر لدي الشروط، وهناك مكان تعيد تعطي هذه الأموال، ولكن من سيأخذها سيصرفها لأوجه السوء. هل يمكن لي أن أحتفظ بها حتى أضعها في مسجد أو أعطيها لفقراء خشية أن تذهب إلى أيدي أولئك الذين سيعملون السوء؟
لحظة يا عبد الفتاح. عبد الفتاح.
نعم يا أخي.
السؤال الثاني كان طويلا لم أستبنه، أوجزه.
حسنا، ليبيا تعطينا أموال بشروط معينة وأنا توفر لديها شروط.
توفرت أو ما توفرت؟
ما توفرت.
ما توفرت هذه الشروط، فوضعوا جهاز توضع فيه هذه الأموال لمن يريد أن يستردها، ولكنني لو وضعت هناك ستصرف لأوجه السوء من قبل أناس لا يخافون. هل يمكنني أضعها في أحد المساجد أو أقدمها لبعض الفقراء؟
طيب المال أبو عبد الفتاح، المال معك الآن؟
لا لم أخذه بعد، ولكنه سيصلني.
طيب كيف يصلك وأنت لا تستبق عليك الشروط؟
لا زالت الفوضى عارمة وليس هناك قوانين والأمور سائبة وهناك أموال تدخل.
أخي عبد الفتاح سؤالك واضح، أعتذر على المقاطعة، لكن هل من سؤال أخير تختم به أو نكتفي بهذا؟
أن يوجه نصيحة لأهلنا في سوريا أن يوحدوا كلمتهم على ذكر الله والتكبير وطاعة الله، فهم يرقصون ويغنون، هذا لا يصلح، هذا سينقلب عليهم.
لا يا شيخ، لا يا شيخ، نحن نرى يعني قد يكون للطبل ما له قد يكون، لكن سيعلق شيخنا، ما نريد حقيقة في هذه القضية أن ربما يعني نبالغ في بعض الصور التي تنقلها الشاشات، قد تكون بمنأى هي يعني انفراد أو تصرفات فردية. اتصال آخر معي أخي خالد، تفضل أخي خالد. معي أختي الكريمة أم خالد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 5 أسئلة
بإجمال. الأول،
الله يبارك فيك، ما الحكم إذا نسيت قول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده أو قال الله أكبر بين السجدتين وبعدين شكيت، هل أسجد للسهو أم ماذا أفعل؟ ولم يكن الشك يعني قوي،
الشك هذا مستمر معك؟
لا.
طيب،
وهل إذا صليت يوم الصلاة بعد صلاة الفجر جلست لحين طلوع الشمس نويت بعدها سنة الضحى هل تكفي؟ فأنا سمعت أنها هذه سنة الشروق، يقال سنة الضحى لحد ما يشتد الحر.
تكفي عن الضحى قصدك؟
اي.
طيب السؤال الثالث،
هل اذا صليت في الفندق اللي قريب من الحرم مثل فندق التوحيد، مثلا صليت مع الجماعة في الحرم،
الحرم مكي،
هل أيوة. انا للأجر ام يجب ان اصلي في المسجد الحرام او طيب. اذا صليت المصلى حق الفندق يكفي؟
طيب
واضح؟
واضح. سؤال ثالث،
الرابع في السعي، أنا أشوف في السعي أول وآخر فيه أعمدة كثيرة، هل أول مثلا عمود ألف معه أم يجب أني أتعدى الأعمدة كلها؟
طيب واضح.
وهل صحيح أن الإنسان إذا ردد مع المؤذن أن ينال أجر المصلين اللي يصلون في هذا المسجد؟ إحنا سمعنا أن شفاعة الرسول الثاني سمعت انه ياخذ اجر المصلين، هل هذا صحيح؟
يعني المردد.
المردد اي.
طيب السؤال، شكرا لك.
الله 5. يبارك فيك.
شكرا لك. اشكر الاخت ام خالد على اختصارها، نريد اختصارا. ننتقل الى قطر لعله اتصال اخير، اطلت على شيخ كثيرا. معي من قطر اخي محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسال الله يسلمك، الوقت يوم الجمعة في من يقول أن يوم الجمعة ممكن تصل وقت ركود الشمس قبل الزوال بلحظات، على أن يوم الجمعة يعني كأنه يعني ما فيه صلاة مكروهة في نفس هذا اليوم.
طيب سؤال آخر.
لا سلام.
شكرا لك أخي محمد، شكرا للسائلين جميعا، شكرا للإخوة. كنترول. شكرا لكم صاحب المجلة. أبدأ لعلي بأسئلة تويتر. أنبه الإخوة والأخوات الكرام الذين أرسلوا إلى حسابي الشخصي في تويتر بأسئلتهم، عليهم إعادة إرسال الأسئلة تكرما عبر حساب البرنامج في تويتر حتى يتسنى لي قراءة الأسئلة. عذرا، قد اختلطت علي أسئلة هذا البرنامج بأسئلة برامج أخرى أو مداخلات أيضا، فأرجو أن تكون أسئلة هذا البرنامج في حسابه الخاص به ويظهر تباعا على الشاشة. هذا أخي الحدري يقول: لبس الدبلة أو الدبلة للرجل، هل يجوز للرجل أن يلبس الدبلة؟
دبلة الزواج،
بعضهم يربطها بزواج بعضهم لا يربطها بشيء.
بالنسبة لدبلة الزواج لا يجوز لأهل الإسلام أن يلبسوها، وذلك لثلاثة معان. المعنى الأول أن هذه الدبلة في الغالب توضع من الذهب، والرجل لا يجوز له أن يلبس خاتم الذهب.
طيب.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، يقصد خاتم الذهب. والمعنى الثاني أن كثيرا من الناس يعتقدون أن هذه الدبلة مما يؤثر على بقاء الزوجية، وأن إزالتها يعني التأثير على عقد الزوجية، وهذه اعتقادات باطلة فاسدة تخالف ما جاءت به الشريعة من نسبة الأمور إلى رب العزة والجلال. والمعنى الثالث أن في هذا العمل تشبها بغير أهل الإسلام ممن يعملون هذا العمل، ولذلك فهذه الدبلة من الأمور المحرمة التي لا يجوز للزوجين أن يلبساها. نعم.
أحسن الله إليكم. أعتذر لأخ الحدري من قراءة بعض الأسئلة، أرجو أن يكون في كل حلقة سؤال وإن شاء الله يعني رسالة واحدة ضمنها أربعة أسئلة أو خمسة أسئلة. عبد الفتاح من ليبيا له طبعا كلام في مداخلة في أول الحديث، أنا أتحفظ كثير عن حديثه، حضرته مع شيخي الكريم ومشايخ الفضلاء في يعني الأزمة الليبية تماما، وتحدثوا بما يتحدثون به بما يدين الله عز وجل به. أرجو أن يحفظ حق المشايخ تماما، وأن لا نبالغ في أو نعمم بالشكل هذا، قد يكون مثلا حضرت حلقة وفاتت عليك حلقات. يقول سؤاله الثاني: الدولة ربما مع اختلاف الأنظمة والمنظمين والجهات أيضا ذات العلاقة تصرف أموال بناء على شروط، وأحيانا لا تتوفر الشروط لكن تصرف الأموال. يقول: أنا انطبقت علي، لا تنطبق علي الشروط لكن بطريقة أو بأخرى ستصل إليه وتصل إلى غيره، وهذا سؤال مكرور من الإخوة في الليبيين. إذا وصلت إلى أخ ليبي مال أو وصل إليه مال بناء على تخلف أحد الشروط وهو يعلم بهذا، لكن لتساهل هذا الذي الموظف أو لجهله بالنظام، هل يعيده أو يقول هل علي إثم، يعني هل أعيده تبرأ ذمتي أم علي إثم لأنه قد يصرف في مصارف سوء، ماذا لو صرفته في مصارف خير؟
قبل أن نجيب عن سؤال الأخ عبد الفتاح أشير إلى عدد من القضايا. القضية الأولى: يجب على كل ليبي أن يسعى إلى تدعيم اجتماع الكلمة في ليبيا، وأن لا يتهاون أحد منهم في مثل هذا، وكل ما يؤدي إلى اختلاف الكلمة أو اختلال الأمن أو تنازع الناس واضطرابهم يجب علينا أن نقف في وجهه بكل ما نستطيع، ولا يجوز لنا أن نمكن الفوضى من البلاد بحيث كل واحد منا يخالف النظام ويتساهل الناس في مثل هذا بحجج متفاوتة مختلفة. علينا أن نسعى إلى تدعيم مكانة الدولة، وكذلك على الدولة أن تسعى جاهدة إلى تحكيم شرع الله عز وجل، ولا تنظر إلى شرق أو غرب أو تخاف من أحد، وإنما ليكن خوفها من الله جل وعلا، ومن خاف الله وقاه الله كل شر وسوء. وانظر إلى عدد من المواقف العظيمة التي وقفها أئمة الإسلام في عصور شتى، وكان لها أثر عظيم في بقاء هذه الأمة، وقفوها مع وجود التحديات العظيمة حكموا شرع الله ولم يمكنوا أعداء الله من أممهم، فكان ذلك من أسباب بقاء هذا الدين ونصرة هذا الدين، ومن أسباب حصول الناس على رغد العيش ورفاهيتهم في الدنيا مع ما يؤمل لهم من أمور أخروية عظيمة لتمكنهم من عبادة الله عز وجل. ولذلك على الجميع وخصوصا أهل ليبيا أن يتعاونوا في ما بينهم لتدعيم مكانة الدولة ولجعلها تأخذ بشرع الله وبدينه، وأن يأخذوا بالأسباب المؤدية إلى اجتماع كلمتهم واتحاد صفهم. وبذلك نعرف جواب السؤال الذي سأل عنه الأخ الكريم، وهو أنه إذا كانت الدولة قد وضعت هبة لبعض الناس بناء على حصولهم على شروط معينة، فإنه لا يجوز لهم أن يأخذوا من هذه الهبة إذا لم تتوفر فيهم هذه الشروط، بل الواجب عليك التورع عن مثل هذا المال وعدم المطالبة به. ولو قدر أن آخرين سيأخذونه ويصرفونه في محرم، لم يجوز لك أن تدعي حصولك على الشروط ثم بعد ذلك تقوم بإنفاق في أوجه أخرى وقد لا تتمكن فيبقى عندك هذا المال الحرام. ولذلك فأخذ هذا المال بدون أن يكون عند الإنسان الشروط التي اشترطوها للحصول على هذا المال يعد من المحرمات ومن الأفعال المخالفة للشريعة.
أحسن عليكم. هذه أم أبي تسأل سؤال حقيقة يعني أنا أراه بدأ يظهر وبجلاء. تقول: ما حكم إعطاء الصدقة بنية أو بنية الصدقة لعامل المنزل، عامل البلدية الذي مهمته تنظيف واجهة المنزل ومنزل أيضا الجيران وربما الطريق أيضا وبعض الطرقات الأخرى في هذا الحي، ما التوجيه وهو يأخذ راتب أيضا؟
أخشى أن يكون هذا من أنواع الرشوة، وذلك لأن هذا العامل يطالب بأن يقوم بأداء عمله في جميع الشوارع المناطة به، فإذا أعطاه بعض أصحاب المنازل مالا نظف ما يجاور بيوتهم وترك بقية المواطن، ومن هنا فأداء إعطاؤه من أهل البيوت التي ينظف ما حولها نوع من أنواع الرشوة ولا يجوز لهم إعطاؤه. لكن لو مر الإنسان في حي فوجد عامل نظافة ولا يعلم ذلك العامل من أي مكان ورد صاحب هذه السيارة فأعطي من المال، فحينئذ يجوز إعطاؤه ولا حرج فيه، لأن الإنسان لا يجر لنفسه نفعا يستأثر به عن الآخرين. أما أن يعطي الإنسان عامل النظافة لكونه قد عمل عند بيته أو يعمل في الشوارع المحيطة به وحينئذ يقوم بتنظيف ما يجاور بيوت المعطين ويترك الآخرين، فهذا من أنواع الرشوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي.
أحسن الله إليكم. بل بعضهم يأخذ المال ولا ينظف، إنما يحسب أن هذا المال الذي تعطيه طبعا يكون بخسا، يحسبه واجب ملح وتعود عليه، نسأل الله العافية. أم خالد من السعودية تقول: أحيانا أنسى التكبير أو أشك هل كبرت أو لا في تكبيرات الانتقال أو في قول سمع الله الحمد ونحوها في أثناء الصلاة، لا تعني طبعا حتما تكبير الإحرام، ما التوجيه؟
التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهكذا التسميع والتسبيح في الركوع والسجود والدعاء والتشهد الأول، قول التشهد الأول، هذه من أقوال الصلاة الواجبة التي يجب على الإنسان أن يأتي بها، وإذا تركها عمدا بطلت صلاته بذلك. وأما إذا تركها الإنسان نسيانا فإنه حينئذ يعفى عنه ولا يطالب بسجود للتشهد. الواجبات القولية إذا تركها الإنسان نسيانا فإنه لا يشرع له أن يسجد للسهو في هذه الحال. والواجب على الإنسان أن يحرص على إحضار قلبه في صلاته وأن يعرف أنه يناجي رب العزة والجلال، وعليه أن يتفكر فيما يقوله ويتلوه من الآيات والأذكار حتى ينتفع بصلاته ويعظم أجره بتلك الصلاة.
أحسن الله إليكم الأخ الكريم نايف العمري. أنا أحيل لك في سؤالك إلى شؤون الحرم الحرمين الحرم المكي وحرم المدني، لا مجال للحديث هنا عن شؤونهما. لولوة بنت إبراهيم تقول ذهبت خادمة عندنا لشأن اضطراري لشأن مرض ابنها، بقيت بعض بقية من أغراضها أخرجتها أمي صدقة وبعضها رمي في الشارع في الطريق، هل علينا شيء؟
نعم عليهم أن يقيموا هذه السلع التي تصدقوا بها أو ألقوها في الشارع، وعليهم أن يرسلوا هذه القيمة إلى عنوان هذه الخادمة التي ذهبت من عندهم، لأن هذه الأموال تملكها هذه المرأة ولا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها بدون إذن منها.
أحسن الله إليكم. أعيد الإخوان في تويتر عليهم إعادة أسئلتهم التي أرسلوها إلى حساب أخيهم ناصر إلى حساب البرنامج، وحسابه باء ظاهر فيه متابعة من قبلي ويتابعني أيضا. أم خالد من السعودية لها سؤالها الثاني، تقول الركعتا الشروق التي أقوم بهما بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، هل تكفي عن صلاة الضحى؟
صلاة الضحى عمل صالح يؤجر العبد عليه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن على كل مفصل من مفاصل جسده أن عليه صدقة بسبب ذلك المفصل، وأنه إذا صلى ركعتين من الضحى فإنها تجزئ عن ذلك. ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد شروقها وينتهي قبيل زوال الشمس، ومن ثم إذا جلس الإنسان يذكر الله بعد الفجر فأشرقت الشمس وارتفعت، فحينئذ يجوز له أن ينوي بتلك الركعتين أنهما من صلاة الضحى.
أسرائيكم. لعلي أسرد الأسئلة للمتصلين ريثما تأتي أسئلة تويتر. الفندق والصلاة فيه إذا كان قرب الحرم، ذكرت فندقا لا أذكر اسمه، لكن يبدو هذا الفندق الذي ذكرته الأخت كريمة لا يفصل عن الحرم طرقات إنما هو ساحات.
البنيان والمباني التي حول الحرم إذا كان المصلون يصلون إلى أسفل تلك المباني جاز للإنسان أن يصلي مع الحرم فيها. ووصيتي لأخواتي أن يصلوا في غرفهم وأن يتقربوا لله عز وجل بذلك، فإن الصلاة في جميع أجزاء الحرم مضاعفة بمئة ألف صلاة بما فيها الغرفة التي يسكنونها، وصلاة الإنسان في هذه الغرفة أعظم أجرا من صلاتها في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
أعظم من مسجد الحرام.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية صلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. هذا في المدينة التي المضاعفة تكون فيها للمسجد فقط، وبقية أجزاء المدينة لا يضاعف فيها الأجر بألف صلاة، فكيف بمكة التي يضاعف فيها الأجر بمئة ألف صلاة بجميع أجزائها. ومن هنا فصلاة المرأة في غرفتها في الفندق أحب إلى الله وأعظم أجرا من صلاتها في مسجد الكعبة. وإذا كانت الصفوف متصلة إلى أسفل ذلك البنيان الذي تسكن فيه المرأة جاز لها أن تصلي مع الجماعة في هذه الحال في غرفتها،
يعني تأتم بإمام الحرم
وأما إذا كانت الصفوف غير متصلة وهناك انقطاع فحينئذ الصواب أنه لا يصح لها أن تقتدي بالإمام في هذه الحال، وذلك لأن صلاة الجماعة لم يقل لها جماعة إلا لاجتماع الناس، فإذا لم يكن الناس مجتمعين لم يجز أن يقال لهم جماعة، لأن صلاة الجماعة مأخوذة من الاجتماع، فعند التفرق وعدم اتصال الصفوف لا يكون هناك جماعة، ومن ثم لم يجز للإنسان أن يقتدي بالإمام في هذه الحال. وبهذا تعلم أن صلاة المرأة في غرفتها في هذا البنيان خير لها من صلاتها في مصلى ذلك البنيان، وصلاتها في مصلى عمارتها خير لها من صلاتها في المسجد وساحاته. نعم.
أحسن عليكم. هذا بالنسبة للمسجد الحرام، يعني تصلي في بيتها مكان إقامتها بل ربما في داخل مكان إقامتها، الغرفة الداخلة أيضا لها أجر عظيم لأن الحرم كله مضاعف. ماذا عن المسجد النبوي؟ هل لها أن تصلي أيضا في فندقها في المسجد النبوي قرب المسجد؟
نعم، تقدم معنا حديث أم عطية وهو في المدينة، فدل هذا على أن صلاة المرأة في غرفتها في المدينة خير وأحب إلى الله وأعظم أجرا من صلاتها في المسجد.
أحصيكم. ماذا لو قالت قائلة ممن تسمعنا الآن أجد نفسي روحانيتي خشوعي في صلاتي بين المصليات بين يعني في داخل المسجد الحرام أو داخل المسجد النبوي، هل لها هل يقال في حقها ما دام الخشوع يحضر هنا فله أفضلية مثلا؟
نقول احضري قلبك وخشوعك في غرفتك، ويبدو أن هذه المحال التي يسكن فيها الناس قد يقلون الذكر فيها ومن ثم تحضرها الشياطين بخلاف المساجد، ولذلك الوصية لمن يسكن بجوار الحرم أن يكثر من الذكر في غرفته خصوصا صلوات النوافل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة في بيته، ولذلك يحسن بمن يسكن في هذه المحال أن يكثر من ذكر الله عز وجل ليكون ذلك من أسباب ابتعاد الشياطين عن هذه المساكن، وبالتالي يحضر قلب الإنسان في صلاته ويخشع ويكون ذلك من أسباب تأثره بصلاته في هذه المواطن.
أنتقل إلى سؤال الرابع لأختنا الكريمة أم خالد من السعودية، سؤال مبرور أو مكرور والناس يتحرجون فيه. أرأيتم صح نظيرها المسعى إن في البدروم أو الطابق السفلي الأرضي أو طوابق الطبقات الأخرى، هل للمسلم أو المسلمة يعني أن يعني يعود مباشرة دون أن يبلغ آخر أو يرتقي إذا كان في الدور الأرضي؟
يقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فدل هذا على أن الحاج والمعتمر يسعى بين الصفا والمروة، والصفا والمروة لسانان في جبلين، جبل الصفا لسان في جبل أبي قبيس، والمروة لسان في جبل قيقعان، ومن هنا فإن من وصل إلى الصفا جاز له أن يعود
الطرف الصفا يعني.
في إلى طرف الصفا. وفي زماننا الحاضر مع هذا البنيان العظيم الذي يسهل على الناس الحج والسعي بين الصفا والمروة، وضعت علامات بينة واضحة لبداية الصفا ولبداية المروة، فوبإمكان الإنسان أن ينظر إليها. والفقهاء يقررون أن النساء يستحب لهن أن لا يصعدن إلى الصفا والمروة وأن يعدن مع أول الصفا والمروة، ويستحبون للرجال أن يصعدوا للصفا والمروة.
أنا ربما أسأل سؤال تطبيقي، ما نراه الآن للعربات قد وفر لها طريقان ذهابا وإيابا في المسعى، هل طرف الحاجز من ما يلي الصفا وطرف أيضا من ما يلي المروة هما يعني أقل ما يمكن أن يطوف خلالهما الحاج؟
هناك علامة بعد مسير المشاية بقليل
بعد الحاجز يسير
يشاهدها الإنسان، مكتوب عليها بداية الصفا مكتوب عليها بداية المروة، بإمكان الإنسان لو التفت لوجد هذه الكتابة وهي واضحة جلية.
من لا يرى الكتابة الطابق الأرضي لا يلزمه أن يرتقي هذا المرتقى.
نعم، إذا جاء إلى أسفل الصفا كفاه ذلك.
الحمد لله. طيب، هل من تذكير لما يقال على الصفا الناس يخطئون السنة في هذا الباب وأيضا ربما يفرطون في الدعاء فيه؟
نعم، ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى الصفا كبر ثم تشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم قال ذلك الذكر مرة ثانية ثم دعا ثم قال الذكر مرة ثالثة، وهذا الذكر على سبيل الاستحباب.
الدعاء مرتين فقط.
نعم الدعاء اختلف أهل العلم هل الدعاء ثلاث مرات، هذا قول الجمهور، وعند الشافعي أنه لا يدعو إلا مرتين فقط، والجمهور يقولون يدعو ثلاثة. وعلى كل فهذا الدعاء وهذا الذكر من المستحبات وليس من الأركان ولا الواجبات.
بعضهم يقف قبالة يستقبل الكعبة ويرفع يديه بالتكبير وكذا.
رفع اليدين ورد عن ابن عباس، ورد في حديث مرفوع لكنه ضعيف الإسناد، لكنه ورد عن ابن عباس بسند صحيح، وابن عباس كان مفتي الصحابة بالنسبة لمناسك الحج والعمرة، ومثله ممن يأثر أفعاله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل يحركهما أم يرفعه بالتكبير هكذا؟
الأمر واسع.
طيب الأذان وترديده لمن يستمع إليه للمؤذن، هل ينال أجر المصلين في ذلك المسجد؟
هذا ليس له، ليس عليه دليل. القول ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ترديد الأذان، فقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الأذان المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يرد أن من قال مثل قول المؤذن أنه يحوز على أجر المصلين في ذلك المسجد. وقد اختلف أهل العلم في حكم ترديد كلام المؤذن معه، فعند أحمد والشافعي أنه مستحب وليس بواجب، وعند مالك وأبي حنيفة أنه من الواجبات، والقول بعدم وجوبه هو أرجح القولين، وذلك لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فلما قال الله أكبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح أو نحو ذلك. فدل هذا على أن الترديد مع المؤذن ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات.
أختم هذا السؤال لأخي محمد من قطر، الجمعة قبيل الزوال هل أو بعد الزوال هل له أن يصلي في المسجد؟
تحية. هناك أوقات نهي، من أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها وقت زوال الشمس، وقت زوال الشمس كما ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي أنه قال ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر منها حين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس، فإذا توسطت الشمس في كبد السماء نهي عن الصلاة حتى تزول، إلا في يوم الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الشافعي وجماعة، وذلك لأن السلف لا زالوا يصلون قبل الجمعة ولم يكونوا ينظرون لزوال الشمس. وقد ورد في عند الإمام الشافعي في مسنده استثناء الجمعة، قال إلا الجمعة، وقد ورد ذلك بطرق يقوي بعضها بعضا. ولذلك فإن الصواب أن يوم الجمعة لا ينهى فيه عن الصلاة في وقت زوال الشمس، وهذا خاص بيوم الجمعة، هذا خاص بيوم الجمعة.
الحمد لله، بهذه التوجيهات الكريمات وهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في ختامه كما اعتدت معكم وتعودنا جميعا، شكر وامتنان للملك العلام جل في علاه كما في المبدأ على التمام، ثم دعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع معالي شيخنا العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشفري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. شكر الله لكم معالي الشيخ.
أسأل الله جل وعلا أن يجزيك عنا خير الجزاء لحسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذا البرنامج من مخرج وفنيين ومشرف وسائر من يعمل معنا في هذا اللقاء، كما أسأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين وخصوصا في سوريا. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم أمنهم على أموالهم ودمائهم وأعراضهم وسائر شؤونهم وأحوالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كما نسأله جل وعلا أن يعيد الأمة إلى دينه عودا حميدا، وأن يعيد الأمة إلى تحكيم كتابه والعمل بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم آمين. إذن بهذا نصل إلى ختم هذا اللقاء، وفي ختامه مع رق تحية تقبلوها من إخواني في فريق العمل، وكلهم يقولوا لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.